الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب. وقال عليه السلام: من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر مثل ما أعطي أيوب على بلائه، ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية امرأة فرعون. ولم يقف المحقق له على أصل. واعلم أنه ليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها، بل احتمال الأذى منها والحلم عند طيشها وغضبها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلام وتهجره الواحية منهن يوما إلى الليل، متفق عليه من حديث عمر في الحديث الطويل في قوله تعالى: فإن تظاهر عليه. وراجعت امرأة عمر رضي الله عنه في الكلام فقال: أتراجعينني يا لكعاء؟ فقالت: إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعنه وهو خير منك. فقال عمر: خابت حفصة وخسرت إن راجعت. ثم قال لحفصة: لا تغتري بابنة ابن أبي قحافة، فإنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخوفها من المراجعة. وروي أنه دفعت إحداهن في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجبرتها أمها، فقال عليه السلام: دعيها فإنهن يصنعن أكثر من ذلك. ولم يقف المحقق له على أصل. وجرى بينه وبين عائشة كلام حتى أدخل بينهما أبا بكر رضي الله عنه حكما واستشهده، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكلمين أو أتكلم؟ فقالت: بل تكلم أنت ولا تقل إلا حقا. فلطمها أبو بكر حتى دمى فوها، وقال: يا عدوة نفسها، أو يقول غير الحق؟ فاستجارت برسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدت خلف ظهره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لم ندعك لهذا ولا أردنا منك هذا. رواه الطبراني في الأوسط والخطيب في التاريخ من حديث عائشة بسند ضعيف. وقالت له مرة في كلام غضبت عنده: أنت الذي تزعم أنك نبي الله؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتمل ذلك حلما وكرما. رواه أبو يعلى في مسنده. وكان يقول لها: إني لا أعرف غضبك من رضاك. قالت: كيف تعرفه؟ قال: إذا رضيت قلت لا وإله محمد، وإذا غضبت قلت لا وإله إبراهيم. قالت: صدقت، إنما أهجر اسمك. ويقال إن أول حب وقع في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، وكان يقول لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. متفق عليه من حديث عائشة. وكان يقول لنسائه: لا تؤذوني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها. رواه البخاري. وقال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم النساء، أرحم بالنساء والصبيان. رواه مسلم. الثالث: أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمزح والملاعبة، فهي التي تطيب قلوب النساء. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في الأعمال والأخلاق، حتى روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة في العدو، فسبقته يوما وسبقها في بعض الأيام، فقال عليه السلام: هذه بتلك. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح. وفي الخبر أنه كان صلى الله عليه وسلم من أفكه الناس مع نسائه. رواه الحسن بن سفيان في مسنده، والبزار والطبراني في الصغير والأوسط، وفي إسناده ابن لهيعة. وقالت عائشة رضي الله عنها: سمعت أصوات الناس من الحبشة وغيرهم وهم يلعبون في يوم عاشوراء، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبين أن تري لعبهم؟ قالت: قلت نعم. فأرسل إليهم فجاءوا، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البابين، فوضع كفه على الباب ومد يده ووضعت ذقني على يده وجعلوا يلعبون وأنظر، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسبك وأقول اسكت مرتين أو ثلاثة، ثم قال يا عائشة حسبك، فقلت نعم، فأشار إليهم فانصرفوا. متفق عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله، رواه الترمذي والنسائي واللفظ له والحاكم، وقال قواته ثقات على شرط الشيخين. وقال عليه السلام خيركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي، رواه الترمذي وصححه. وقال عمر رضي الله عنه مع خشونته ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل الصبي، فإذا التمسوا ما عنده وجدوا رجلا. وقال لقمان رحمه الله ينبغي للعاقل أن يكون في أهله كالصبي، وإذا كان في القوم وجد رجلا. وفي تفسير الخبر المروي إن الله يبغض الجعفري الجواظ، رواه أبو بكر ابن لال في مكارم الأخلاق بسند ضعيف، قيل هو الشديد على أهله المتكبر في نفسه، وهو أحد ما قيل في معنى قوله تعالى عتل، قيل العتل هو الفظ اللسان الغليظ القلب على أهله. وقال عليه السلام لجابر هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، متفق عليه. ووصفت أعرابية زوجها وقد مات فقالت والله لقد كان ضحوكا إذا ورج، سكيتا إذا خرج، آكلا ما وجد، غير مسائل عما فقد. الرابع أن يراعي الاعتدال في الدعابة، يجب أن لا يتبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواها إلى حد يفسد خلقها ويسقط بالكلية هيبته عندها، بل يراعي الاعتدال فيه، فلا يدع الهيبة والانقباض مهما رأى منكرا، ولا يفتح باب المساعدة على المنكرات البتة، بل مهما رأى ما يخالف الشرع والمروءة تنمر وامتعض. قال الحسن والله ما أصبح رجل يطيع امرأته فيما تهوى إلا كبه الله في النار. وقال عمر رضي الله عنه خالف النساء فإن في خلافهن البركة، وقد قيل شاوروهن وخالفوهن. وقد قال عليه السلام تأس عبد الزوجة، ولم يقف له المحقق على أصل، وإنما قال ذلك لأنه إذا أطاعها في هواها فهو عبدها وقد تأس، فإن الله ملكه المرأة فملكها نفسه، فقد عكس الأمر وقلب القضية وأطاع الشيطان لما قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، إذ حق الرجل أن يكون متبوعا لا تابعا. وقد سمى الله الرجال قوامين على النساء، وسمى الزوج سيدا، فقال تعالى وألفيا سيدها لدى الباب، فإذا انقلب السيد مسخرا فقد بدل نعمة الله كفرا. ونفس المرأة على مثال نفسك، إن أرسلت عنانها قليلا جمحت بك طويلا، وإن أرخيت عذارها فترا جذبتك ذراعا، وإن كبحتها وشددت يدك عليها في محل الشدة ملكتها. قال الشافعي رضي الله عنه ثلاثة إن أكرمتهم أهانوك، وإن أهنتهم أكرموك، المرأة والخادم والنبطي، أراد به إن حق الإكرام ولم تنجج غرضك بلينك وفضاغتك برفقك. وكانت نساء العرب يعلمن بناتهن اختبار الأزواج، وكانت المرأة تقول لابنتها اختبري زوجك قبل الإقدام والجرأة عليه، انزعي زج رمحه، فإن سكت فاقطع اللحم على ترسه، فإن سكت فكسر العظام بسيفه، فإن سكت فاجعل الإكاف على ظهره وامتطيه، فإنما هو حمارك. وعلى الجملة فبالعدل قامت السماوات والأرض، فكل ما جاوز حده انعكس إلى ضده، فينبغي أن تسلك سبيل الاقتصاد في المخالفة والموافقة وتتبع الحق في جميع ذلك لتسلم من شرهن، فإن كيدهن عظيم وشرهن فاشن، والغالب عليهن سوء الخلق وركاكة العقل، ولا يعتبر ذلك منهن إلا بنوع لطف ممزوج بسياسة. وقال عليه السلام مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم بين مئة غراب، رواه الطبراني من حديث أبي أمامة بسند ضعيف. والأعصم يعني الأبيض البطن. وفي وصية لقمان لابنه: يا بني اتق المرأة السوء فإنها تشيبك قبل الشيب، واتق شرار النساء فإنهن لا يدعون إلى خير، وكن من خيارهن على حذر. وقال عليه السلام: استعيذوا من الفواطر الثلاث، وعد منهن المرأة السوء فإنها المشيبة قبل الشيب. وفي لفظ آخر: إن دخلت عليها سبتك، وإن غبت عنها خانتك. رواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة بسند ضعيف. وقد قال عليه السلام في خيرات النساء: إن كنا صواحبات يوسف، متفق عليه من حديث عائشة، يعني أن صرفكن أبا بكر عن التقدم في الصلاة ميل منكن عن الحق إلى الهوى. وقال الله تعالى حين أفشينا سر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي مالت. وقال ذلك في خير أزواجه. وقال عليه السلام: لا يفلح قوم تملكهم امرأة. رواه البخاري من حديث أبي بكرة. وقد زبر عمر رضي الله عنه امرأته لما راجعته وقال: ما أنت إلا لعبة في جانب البيت، إن كانت لنا إليك حاجة، وإلا جلست كما أنت. فإذا فيهن شر وفيهن ضعف، فالسياسة والخشونة علاج الشر، والمطايبة والرحمة علاج الضعف. فالطبيب الحاذق هو الذي يقدر العلاج بقدر الدواء، فلينظر الرجل أولا إلى أخلاقها بالتجربة، ثم ليعاملها بما يصلحها كما يقتضيه حالها. الخامس: الاعتدال في الغيرة، وهو أن لا يتغافل عن مبادئ الأمور التي تخشى غوائبها، ولا يبالغ في إساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع عورات النساء. رواه الطبراني في الأوسط من حديث جابر: نهى أن تطلب عثرات النساء. وفي لفظ آخر: أن تبغى النساء. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره قال قبل دخول المدينة: لا تتركوا النساء ليلا. فخالفه رجلان فسبقا، فرأى كل واحد في منزله ما يكره. رواه أحمد من حديث ابن عمر بسند جيد. وفي الخبر المشهور: المرأة كالضلع، إن قومته كسرته فدعه تستمتع به على عوج، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وهذا في تهذيب أخلاقها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من الغيرة غيرة يبغضها الله عز وجل، وهي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث جابر بن عتيك. لأن ذلك من سوء الظن الذي نهينا عنه، فإن بعض الظن إثم. وقال علي رضي الله عنه: لا تكثر الغيرة على أهلك فترمى بالسوء من أجلك. وأما الغيرة في محلها فلا بد منها وهي محمودة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يغار والمؤمن يغار. وغيرة الله تعالى أن يأتي الرجل المؤمن ما حرم عليه، متفق عليه من حديث أبي هريرة. ولم يقل البخاري والمؤمن يغار. وقال عليه السلام: أتعجبون من غيرة سعد؟ أنا والله أغير منه، والله أغير مني، متفق عليه من حديث المغيرة ابن شعبة. ولأجل آيات الله تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ولذلك بعث المنذرين والمبشرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولأجل ذلك وعد بالجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي في الجنة قصرا وبفنائه جارية، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: لعمر. فأردت أن أنظر إليها فذكرت غيرتك يا عمر، فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ متفق عليه من حديث جابر دون ذكر ليلة أسري بي، ولم يذكر الجارية، وذكر الجارية في حديث آخر متفق عليه من حديث أبي هريرة بينما أنا نائم رأيتني في الجنة الحديث. وكان الحسن يقول: أتدعون نساءكم ليزاحمن العروج في الأسواق؟ قبح الله من لا يغار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من الغيرة ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله، ومن الخيلاء ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله. فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغضها الله الغيرة في غير ريبة. والاختيار الذي يحبه الله اختيار الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدمة، والاختيار الذي يبغضه الله الاختيار في الباطن. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث جابر بن عتيك، وهو الذي تقدم قبله. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لغيور، وما من امرئ لا يغار إلا منكوس القلب. والطريق المغني عن الغيرة أن لا يدخل عليها الرجال، وهي لا تخرج إلى الأسواق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة عليه السلام: أي شيء خير للمرأة؟ قالت: ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. فضمها إليه وقال: ذرية بعضها من بعض. رواه البزار والدارقطني في الإفراد من حديث علي بسند ضعيف، فاستحسن قولها. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسدون الكوى والثقب في الحيطان لئلا تطلع النسوان إلى الرجال. وقال عمر رضي الله عنه: أعر النساء يلزمن الحجال. وإنما قال ذلك لأنهن لا يرغبن في الخروج في الهيئة الرثة. وقال: عودوا نساءكم لا يخرجن. وكان قد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في حضور المساجد، متفق عليه من حديث ابن عمر. والصواب الآن المنع إلا العجائز، بل استصوا بذلك في زمان الصحابة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء بعده لمنعهن من الخروج، متفق عليه. قال البخاري: لمنعهن من المساجد. ولما قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال بعض ولده: بلى والله لنمنعهن. فضربه وغضب عليه وقال: تسمعني أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فتقول بلى؟ وإنما استجرى على المخالفة لعلمه بتغير الزمان، وإنما غضب عليه لإطلاقه اللفظ بالمخالفة ظاهرا من غير إظهار العذر. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لهن في الأعياد خاصة أن يخرجن، متفق عليه من حديث أم عطية، ولكن لا يخرجن إلا برضا أزواجهن. والخروج الآن مباح للمرأة العفيفة برضا زوجها، ولكن القعود أسلم. وينبغي أن لا تخرج إلا لمهم، فإن الخروج للنظارات والأمور التي ليس مهمة تقدح في المروءة، وربما تفضي إلى الفساد، فإذا خرجت فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال. ولسنا نقول إن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه، بل هو كوجه الصبي الأمرد في حق الرجل، فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط، فإن لم تكن فتنة فلا، إذ لم يزل الرجال على مر الزمان مكشوف الوجوه، والنساء يخرجن منتقبات. ولو كان وجوه الرجال عورة في وجه النساء لأمروا بالتنقب أو منعن من الخروج إلا لضرورة. السادس: الاعتدال في النفقة. فلا ينبغي أن يقتر عليهن في الإنفاق، ولا ينبغي أن يسرف بل يقتصد. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. رواه الترمذي من حديث عائشة وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم من حديث أبي هريرة. وقيل كان لعلي رضي الله عنه أربع نسوة، فكان يشتري لكل واحدة في كل أربعة أيام لحما بدرهم. وقال الحسن رضي الله عنه: كانوا في الرجال مخاصيب، وفي الأثاث والثياب مجاديب. وقال ابن سيرين: يستحب للرجل أن يعمل لأهله في كل جمعة فالوددة. وكأن الحلاوة وإن لم تكن من المهمات ولكن تركها بالكلية تقتير في العادة. وينبغي أن يأمر بالتصدق ببقايا الطعام وما يفسد لو ترك، فهذا أقل درجات الخير. وللمرأة أن تفعل ذلك بحكم الحال من غير صريح إذن من الزوج. ولا ينبغي أن يستأثر عن أهله بمأكول طيب فلا يطعمهم منه، فإن ذلك مما يور الصدر ويبعد عن المعاشرة بالمعروف. فإن كان مزمعا على ذلك فليأكله بخفية بحيث لا يعرف أهله. ولا ينبغي أن يصف عندهم طعاما ليس يريد إطعامهم إياه، وإذا أكل فيقعد العيال كلهم على مائدته. فقد قال سفيان رضي الله عنه: بلغنا أن الله وملائكته يصلون على أهل بيت يأكلون جماعة. وأهم ما يجب عليه مراعاته في الإنفاق أن يطعمها من الحلال، ولا يدخل مداخل السوء لأجلها، فإن ذلك جناية عليها لا مراعاة لها. وقد أوردنا الأخبار الواردة في ذلك عند ذكر آفات النكاح. السابع: التعليم والتعلم. أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما يحترز به الاحتراز الواجب، ويعلم زوجته أحكام الصلاة وما يقضي منها وما يقضى منها في الحيض وما لا يقضى، فإنه أمر أن يقيها النار بقوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فعليه أن يلقنها اعتقاد أهل السنة، ويزيل عن قلبها كل بدعة إن استمعت إليها، ويخوفها في الله إن تساهلت في أمر الدين، ويعلمها من أحكام الحيض والاستحاضة ما تحتاج إليه. وعلم الاستحاضة يطول، فأما الذي لا بد من إرشاد النساء إليه في أمر الحيض بيان الصلوات التي تقضيها، فإنها مهما انقطع دمها قبيل المغرب بمقدار ركعة فعليها قضاء الظهر والعصر، وإذا انقطع قبل الصبح بمقدار ركعة فعليها قضاء المغرب والعشاء، وهذا أقل ما يراعيه النساء. فإن كان الرجل قائما بتعليمها فليس لها الخروج لسؤال العلماء، وإن قصر علم الرجل ولكن ناب عنها في السؤال فأخبرها بجواب المفتي فليس لها الخروج. فإن لم يكن ذلك فله الخروج للسؤال، بل عليها ذلك، ويعصي الرجل بمنعها. ومهما تعلمت ما هو من الفرائض عليها فليس لها أن تخرج إلى مجلس ذكر ولا إلى تعلم الفضل إلا برضاه. ومهما أهملت المرأة حكما من أحكام الحيض والاستحاضة ولم يعلمها الرجل، خرج الرجل معها وشاركها في الإثم. الثامن: وجوب العدل بين الزوجات. إذا كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهن ولا يميل إلى بعضهن، فإن خرج إلى سفر وأراد استصحاب واحدة أقرع بينهن، كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه من حديث عائشة. فإن ظلم المرأة بليلتها فيقضي لها، فإن القضاء واجب عليه، وعند ذلك يحتاج إلى معرفة أحكام القسم، وذلك يطول ذكره. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، وفي لفظ: ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. رواه أصحاب السنن وابن حبان من حديث أبي هريرة. قال أبو داود وابن حبان: فمال مع إحداهما. وقال الترمذي: فلم يعدل بينهما. وإنما عليه العدل في العطاء والمبيت، وأما في الحب والوقاع فذلك لا يدخل تحت الاختيار. قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي لا تعدلوا في شهوة القلب وميل النفس، ويتبع ذلك التفاوت في الوقاع. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بينهن في العطاء والبيتوتة في الليالي، ويقول: اللهم هذا جهدي فيما أملك ولا طاقة لي فيما تملك ولا أملك. رواه أصحاب السنن والمحبان من حديث عائشة يعني الحب. وقد كانت عائشة رضي الله عنها أحب نسائه إليه، متفق عليه من حديث عمرو بن العاص، وسائر نسائه يعرفن ذلك. وكان يطاف به محمولا في مرضه في كل يوم وكل ليلة، فيبيت عند كل واحدة منهن ويقول أين أنا غدا. ففطنت لذلك امرأة منهن فقالت إنما يسأل عن يوم عائشة، فقلنا يا رسول الله قد أذن لك أن تكون في بيت عائشة، فإنه يشق عليك أن تحمل في كل ليلة. فقال وقد رضيتن بذلك؟ فقلنا نعم. قال فحولوني إلى بيت عائشة. رواه ابن سعد في الطبقات من رواية محمد بن علي بن الحسين، وللبخاري من حديث عائشة كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء. وفي الصحيحين لما ثقل استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. ومهما وهبت واحدة ليلتها لصاحبتها ورضي الزوج بذلك ثبت الحق لها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه، فقصد أن يطلق سودة بنت زمعة لما كبرت فوهبت ليلتها لعائشة، وسألته أن يقرها على الزوجية حتى تحشر في زمرة نسائه فتركها. وكان لا يقسم لها، ويقسم لعائشة ليلتين ولسائر أزواجه ليلة ليلة. رواه أبو داود من حديث عائشة، وهو عند البخاري بلفظ لما كبرت سودة وهبت يومها لعائشة، وكان يقسم لها بيوم سودة. ولكنه صلى الله عليه وسلم لحسن عدله وقوته كان إذا تاقت نفسه إلى واحدة من النساء في غير نوبتها فجامعها طاف في يومه أو ليلته على سائر نسائه. فمن ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة، متفق عليه. وعن أنس أنه عليه السلام طاف على 9 نسوة في ضحوة نهار. رواه ابن عدي في الكامل، وللبخاري كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة وله 9 نسوة. التاسع في النفوذ. ومهما وقع بينهما خصام ولم يلتئم أمرهما، فإن كان من جانبهما جميعا أو من الرجل، فلا تسلط الزوجة على زوجها ولا يقدر على إصلاحها، فلا بد من حكمين، أحدهما من أهله والآخر من أهلها، لينظر بينهما ويصلحها. قال تعالى يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقد بعث عمر رضي الله عنه حكما إلى زوجين فعاد ولم يصلح أمرهما فعلاه بالدرة، وقال إن الله تعالى يقول يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فعاد الرجل وأحسن النية وتلطف بهما فأصلح بينهما. وأما إذا كان نشوذ من المرأة خاصة فالرجال قوامون على النساء، فله أن يؤدبها ويحملها على الطاعة قهرا. وكذا إذا كانت تاركة للصلاة فله حملها على الصلاة قهرا، ولكن ينبغي أن يتدرج في تأديبها، وهو أن يقدم أولا الوعظ والتحذير والتخويف، فإن لم ينجح ولاها ظهره في المضجع أو انفرد عنها بالفراش وهجرها وهو في البيت معها من ليلة إلى 3 ليال. فإن لم ينجح ذلك فيها ضربها ضربا غير مبرح بحيث يؤلمها ولا يكسر لها عظما ولا يبني لها جسما ولا يضرب وجهها، فذلك منهي عنه. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الرجل؟ قال يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يقبح الوجه، ولا يضرب إلا ضربا غير مبرح، ولا يهجرها إلا في المبيت. رواه أبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه من رواية معاوية ابن حيدة بسند جيد. وله أن يغضب عليها ويهجرها في أمر من أمور الدين إلى 10 وإلى 20 وإلى شهر، فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصر إلى زينب بهدية فردتها عليه فقالت له التي هو في بيتها لقد أقمأتك إذ ردت عليك هديتك أي ذلتك وسخرتك. فقال صلى الله عليه وسلم أنت أهون على الله أن تقمئيني. ثم غضب عليهن كلهن شهرا إلى أن عاد إليهن. ذكره ابن الجوزي في الوفاء بغير إسناد.
انتهى الوجه الأول.